صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر الأصوليون أبحاثا جانبية تحت هذا العنوان لعل الأصولية في غنى عنها، وهي أشبه بالترف الفكري من قبيل كيف نعرف العموم بنحو لا يرد عليه الإشكال بعدم دخول الأغيار، بدخول الأغيار وبعدم شمول أفراده. وهكذا تقسيم العموم إلى أقسام متعددة، إن هذا وما شاكله شيء ليس بالمهم، فنطوي عنه صفحة ونتحدث عن المبحث المهم الذي يحتاج إليه. الفقيه أو الأصولي في مقام الاستنباط، وأعني بذلك استصحاب العدم الأزلي، فإن الاستصحاب في الأعدام الأزلية وإن كان من زاوية هو من المناسب ذكره في مبحث شنو؟ الاستصحاب، لأنه مصداق له، ولكن ما صاحب الكفاية ذكره هنا، يعني في مباحث العموم والخصوص. لمناسبة معينة نشير إليها فيما بعد إن شاء الله، إن هذا هو المبحث المهم، ولكن قبل الدخول فيه توجد بعض الأبحاث الأخرى يجدر التعرض إليها أيضا، إما من باب كونها مقدمة لمبحث استصحاب العدم الأزلي، أو لأنها في حد نفسها نافعة. ومن بين تلك الأبحاث حجية العام بعد التخصيص في تمام الباقي، عنوان جانبي، حجية العام في الباقي. إذا فرض أن لدينا عاما وخرج منه بالمخصص بعض الأفراد فلا إشكال في أن العام حجة في تمام الباقي. فلو قيل أكرم كل فقير ثم استثني بعد ذلك من طريق المخصص الفقراء غير المؤمنين، فالعام يكون حجة في تمام المؤمنين. بمعنى حجة في تمام المؤمنين بأي معنى؟ بمعنى أنه لو شككنا في فقير مؤمن هل يجب إكرامه أو لا؟ بس ليش شكينا؟ ليش شكينا؟ مثلا لأنه لا يحافظ على صلاته بدرجة قوية، شوية تتأخر الصلاة، هي صلاة الصبح مثلا، فشككنا في وجوب إكرامه لهذا أو ما شاكله، مو مهم. وهنا نتمسك بعموم العام في هذا الفرد وفي غيره من الأفراد المشكوك، إن هذا مما لا إشكال فيه. بيد أنه يوجد إشكال فني وأؤكد هو فني لا أكثر، وحاصله إن العام بعد خروج بعض الأفراد منه لا يكون استعماله حقيقيا، لأنه حقيقة في تمام الأفراد، فاستعماله في غير التمام مجاز، ثم نضم إلى ذلك مقدما: ولا مرجح لمجاز على مجاز، أي أن الاستعمال في تمام الباقي هو مجاز، والاستعمال في الأقل من تمام الباقي هو مجاز أيضا. ولا مرجح للأول على الثاني بعدما كانت الكثرة العددية لا تصلح للتبرير، إنه بناء على هذا كيف يكون العام حجة في الباقي في تمام الباقي بعدما كان استعمال العام فيه، يعني في تمام الباقي، مجازا كالاستعمال في الأقل من ذلك يعني من تمام الباقي؟ إن هذا إشكال فني كما قلنا. وهو لم يضعضع ولم يوهن السيرة على العمل والتمسك بالعام في تمام الباقي. فالسيرة ثابتة، ولكن كيف دفع هذا الإشكال الفني؟ وربما يخطر إلى الذهن الدفع التالي. احنا بالزمان الاول لما كنا نسمع هذا الاشكال هيك كنا ندفع، يجي بالذهن يعني الدفع التالي. وحاصله ان استعمال العام مع استثناء عدد معين هو بنفسه قرينة عرفان، هو بنفسه قرينة عرفان علينا على إرادة تمام الباقي. وعليه بعد وجود هذه القرينة العرفية يزول الإشكال الفني، لأنه توجد قرينة عرفية على إرادة تمام الباقي من العام، والقرينة العرفية بينت قلت نفس استثناء عدد معين من العام هو عرفا قرينة على إرادة تمام الباقي. هكذا قد يخطر إلى الذهن في مقام دفع هذا الإشكال الفني، ولكن في مقام الجواب نقول نحن نتساءل ونقول بعد استثناء المتكلم للعدد المعين هل العام بعده هو مستعمل في العموم؟ أو هو مستعمل في تمام الباقي؟ والأول لا يمكن المصير إليه، لأنه كيف يكون مستعملا في العموم؟ والمفروض أن المتكلم استثنى شنو؟ عددا معينا. إن هذا تهافت وتناقض. وأما الثاني يعني الاستعمال في تمام الباقي، فنسأل ونقول هل العام مستعمل في مفهوم تمام الباقي بالحمل الأولي أو في تمام الباقي بالحمل الشايع؟ خذني فرق بيناتهم إن شاء الله. وكلاهما مرفوض. أما الأول يعني الاستعمال في مفهوم تمام الباقي بالحمل الأولي، تفتح شريط والمقصود من مفهوم تمام الباقي بالحمل الأولي هو شنو؟ هو نفس مفهوم تمام الباقي وكلمة تمام الباقي ولفظة تمام الباقي. أغلق الشريط. والأول ما هذه العبارة شو مش كانت فيه الأول وكلاهما قلنا مرفوض أما الأول فلأن لازمه الترادف يعني بين لفظ العام وبين لفظ تمام وبين لفظ تمام الباقي والحال أنه لا ترادف بينهما تشمل وأما الثاني افتح شريط يعني الاستعمال في تمام الباقي بالحمل الشائع ونقصد به شنو بالحمل الشائع واقع ونقصد به شنو واقع شنو تمام الباقي بقطع النظر عن لفظة ومفهوم تمام الباقي أغلق الشريط فباعتباري أن واقع تمام الباقي فباعتباري أن واقع تمام الباقي قد يكون مجهولا للمستقبل فهو لا يدري أنه أن عدده كذا أو كذا وما دام واقع تمام الباقي مجهولا له فكيف يستعمل اللفظ فيه والحال ان استعمال اللفظ في معنى فرع معلومية ذلك المعنى مضافة الى ان لازم ذلك الشعور بالمجازير فإن لفظ العام لم يوضع لذلك يعني لواقع تمام الباقي وإنما وضع علما للدلالة على جميع أفراده فيلزم أن نشعر بالمجازية والحال نحن لا نشعر بأي مجازية والخلاصة إن هذا إشكال فني وصناعي واجهه منه الأصوليون فكيف الخلاص منه وفي هذا المجال قد يذكر ما يلي البيان الأول ما صار إليه الشيخ النعيم في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 449 ويستفاد أيضا من كلمات أستاذه الخراساني في الكفاية في موردين أحدهما في مبحث اجتماع الأمر والنهي حيث عقد قدس سره تنبيهات وفي بعض تلك التنبيهات تعرض إلى مرجحات تقديم النهي على الأمر، وفي هذا المجال ذكر هذا المطلق. هذا مورد بالكفاية. ومورد الثاني في مبحث العام والخاص، الفصل الثاني من فصوله، من فصول العام والخاص، حيث تعرض إلى الألفاظ التي تدل على العموم وتختص به من قبيل كلمة كل وغير ذلك. وفي هذا المجال تعرض ثانية إلى هذا المورد. إذا الموردين صاحب الكفاية تعرض له، والشيخ النائيني في أجود تقريرات أما ذاته تلميذه أخذه منه جيد. وحاصله إن كلمات كل مثلا ليست موضوعة لاستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه مدخولها، بل هي موضوعة لاستيعاب ما يراد منه، أي من مدخوله. فلو قال المتكلم أكرم كل فقير، كان المدخول لكل هو منه المدخول لكل هو الفقير، وكلمة فقير تصلح أن تنطبق على شنو؟ كل فقير، بما في ذلك غير المؤمن. ولكن مراد المتكلم ربما يكون ربما يكون من المدخول خصوص المؤمن. وكلمة كل وضعها الواضع لاستيعاب أفراد الفقير المرادة، لا جميع أفراد الفقير التي يصلح أن ينطبق عليها لفظ الفقير. وإذا سلمنا بهذا نقول كيف يتحدد مراد المتكلم من كلمة الفقير؟ أي كيف نعرف أن مراده من لفظ الفقير مطلق الفقير أو خصوص المؤمن؟ إن ذلك يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكم. فإذا ثبت من خلالها أن مراده مطلق الفقير حيث لم يقيد بالمؤمن، يحصل استيعاب جميع أفراد هذا المراد. إذن مقدمات الحكمة هي التي تحدد المراد من المدخول. وأحد مقدمات الحكمة إيش؟ إيش؟ عدم القرينة. أما إذا كانت هناك قرينة فهي تحدد المراد. فإذا جاء من في دليل خارجي منفصل لا تكرم الفقير غير المؤمن. فهمنا أن المراد من كلمة فقير في العام هي خصوص شين وخصوص من؟ خصوص المؤمن. وبعد فهمنا هذا سوف تستوعب كلمة كل، تستوعب كلمة كل إيش؟ جميع أفراد المؤمن. ومن ثم لا تحصل مجازيل في كلمة كل ولا في مدخولها، بل الاستعمال في كليهما حقيقي. أما أن الاستعمال في كلمة كل حقيقي فلأننا قد فرضنا أنها موضوعة علما موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، وقد استعملت هي في ذلك أي في استيعاب أفراد المؤمن، فيصير استعمالها حقيقيا. وأما أن استعمال المدخول حقيقي فباعتبار أن لفظ الفقير موضوع للطبيعة، أي طبيعة الفقير، وهو قد استعمل في ذلك أي في الطبيعة، ولم يستعمل في الطبيعة المقيدة بالإيمان، إذ الإيمان أريد بدال آخر. فلفظ الفقير استعمل في طبيعي الفقير، ولفظ مؤمن استعمل في الإيمان، وعند اجتماع هذين الدالين والمدلولين نستفيد أن المقصود الجدي للمتكلم هو الفقير المؤمن. ولكن هذا لا يصير الاستعمال مجازيا، نظير قولك وإن كان المثال لعله ليس من المناسب أثر، بس يوضح الفكرة. نظير قولك ماء لحم، أكل ماء لحم تشريب، بعضهم يسميها تشريب، بعضهم ما شيء يسميها، بعضهم ماء لحم، نحن نسميها ماء لحم. إن لفظة ماء لحم استعمالها حقيقي، لأن كلمة ما مستعملة فيما وكلمة لحم في لحم، وعند اجتماعهما نعرف أن المقصود الحقيقي هي الأكلة المعينة، من دون أن تستعمل كلمة ماء في تلك الأكلة ولا لحم في تلك الأكلة، بل إن كل منهما قد استعمل في معنى، ولكن عند اجتماع هذين الدالين والمدلولين نفهم أن المراد الجدي هو هذه الأكلة. وفي مقامنا الأمر كذلك، فإن الحصة الخاصة عن الفقير المؤمن لم ترد من كلمة فقير، بل أريد منها الطبيعي، ولكن عند اجتماعها مع المخصص المنفصل تحقق دالان ومدلولان، فنستفيد أن المراد الحقيقي هو إكرام خصوص الفقير الحاج. إذن النتيجة النهائية أن كلمة كل مستعملة في معناها الحقيقي وهو استيعاب جميع أفراد مدخولها، ما يراد من مدخولها، وهو استيعاب جميع أفراد ما يراد من مدخولها، والمدخول هو أيضا مستعمل في من؟ مستعمل في معناه الحقيقي، أعني طبيعي الفقير. فأين المجازية؟ التفتش شلون؟ هذا هو الفتح. فأين المجازية؟ إنه لا توجد مجازية أصلا حتى يقال لا ترجيح لمجاز على مجاز، بل إن الاستعمال بلحاظ كل وبلحاظ مدخولها حقيقي، فيندفع ذلك الإشكال الصناعي. هذا توضيح ما أفاده هذان العلمان، تأملوا فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.